كل ليلة بنعلم لا إله إلا هو إله الأولين والآخرين والأيام يوم الدين جامع الناس ليوم لا ريب فيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعالوا بنا في هذه الدقائق مع خاطرة للإمام ابن الجوزي. يقول ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر: إن من الكلمات كلمات ينبغي أن تنحت على القلب كما ينحت بالأثمين على الحجر. إن من الكلمات كلمات ينبغي أن تنحت على القلب كما ينحت بالأثمين على الحجر، وإن منها تذهب شدة الطاعة وألمها ويبقى لذاتها وحسناتها، وتذهب لذة المعصية وارتكابها وتبقى سيئاتها وحسراتها. الإمام يقصد من هذا الكلام أن العبد إذا فعل طاعة مهما كلفته هذه الطاعة من تعب ومن مشقة ومن جهد ومن صبر، فإنه إذا جاء يوم القيامة ورأى أثر هذه الطاعة يهون عليه هذا التعب وهذا الجهد الذي بذله في الدنيا، بل وقبل أن يذهب إلى الآخرة وقبل أن يرى هذا الأثر في الآخرة فإن هذا الألم وهذا التعب الذي يفعله لأداء هذه الطاعة أيام ولا يشعر به، وربما ساعات ولا يشعر به. إذا مر يوم أو مر ساعات على قيام الليل لا تشعر بهذا الألم، وإذا مر عليك أوقات تنسيك هذا الألم وتنسيك هذا التعب، لكن أين ثواب هذا العمل؟ وأين هذه الحسنات؟ سطرت في صحيفة أعمالك وترى أجرها عند الله يوم القيامة، في يوم يحتاج فيه العبد إلى حسنة واحدة، يبحث في أرض المحشر أبوه، أمه، أبناءه، زوجته، إخوانه، كل هذا لا يقبل أن يعطيه حسنة واحدة. لكل امرئ له ما يغنيه، كل واحد منهم يقول نفسي نفسي. قال الله تعالى: لكل امرئ يومئذ منهم شأن يغنيه. وفي المقابل إن لذة المعصية تذهب وتبقى سيئاتها وحسراتها. شوف اللي ارتكب ذنب من الذنوب واللي ارتكب معصية من المعاصي، وفي وقت ارتكابه لهذه المعصية أو لهذا الذنب كان يشعر بلذة لأنه من
ارتكب الذنب الا لارضاء نفسه. وهذا في معنى قول العبد يوم القيامه اذا قال لربه انا لا اجيز علي شاهدا الا من نفسي. انا ماليش دعوه بالشهود، انا عايز شاهد يشهد علي من نفسي. فيختم على فيه ويقال لاركانه انطقي، يقال لجوارحه اتكلمي، الايد تشهد واليد تشهد والجوارح تشهد بما كان يرتكب العبد. يقول العبد ماذا؟ يقول لجوارحه تبا لكن، فعن كن كنت اناضل، يعني هو انا فعلت هذه الذنوب وهذه المعاصي الا ليستمتع هذا الجسد. فما ارتكب المذنب الذنب الا لانه يتصور انه سيشعر بلذه. هذه اللذه بعد انتهاء الذنب والمعصيه اين هي؟ تذهب ولا يستشعر وجود هذه اللذه. يبقى ماذا؟ تبقى سيئاتها وحسراتها. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، احصاه الله ونسوه. الامام المحاسبي في كتابه التوهم يقول: فكم من مصيبه كنت قد نسيتها ذكرك الله اياها، وكم من معصيه كنت قد اخفيتها اظهرها الله لك وابداها. فيا حسره قلبك على ما فرطت في طاعه ربك. الكلمات دي ابن الجوزي يقول ينبغي ان تحفر على القلب كما يحفر على الصخر. ليه؟ لان العبد اذا وضع هذه الكلمات وهذه الخطره نصب عينيه، صبر نفسه في هذه الدنيا الى ان يتجاوزها الى الاخره. هي الدنيا ايه؟ قالوا ساعه. قالوا الدنيا ساعه، فاجعلها لله طاعه. كل القصه في انك تصبر نفسك، كل القصه في انك تضحك على نفسك، في انك تخادعها. اصل النفس دي عامله زي العدو يريد ان يقضي عليك. والنفوس ثلاثه: نفس اماره، ونفس لوامه، ونفس مطمئنه. النفس الاماره هي التي لا تغمر صاحبها الا بالشر، وتباعد بينه وبين الخير. قال الله جل وعلا على لسان امرأة العزيز، بعض يتصور احيانا انها من كلام يوسف ولكنه من كلام امرأة العزيز: وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على فعل الخير وعلى فعل الشر. إذا فعل شرا أو ذنبا تقول له: لما فعلت هذا؟ أما تخشى من نظر الله؟ أما تخشى من العقوبة في الدنيا والعقوبة في الآخرة؟ أما تخشى من غضب الله جل وعلا؟ فإذا وقع العبد في ذنب حثته هذه النفس اللوامة على التوبة والاستغفار. وإذا فعل طاعة تلوم: لما لم تكثر من هذه الطاعة؟ صلى ركعتين نفسه تلوم. ليه؟ أصلا ما كانوش أربع ركعات. طلع صدقة تقول له: ليه ما كانش الضعف؟ زار مريض تقول له: ليه ما تزورش مريض تاني؟ سامح واحد أخطأ في حقه يقول له: لماذا لم تعف عن الآخر؟ وكذا. فالنفس اللوامة تلوم صاحبها على فعل الخير وتلومه على فعل الشر. إذا نمى العبد في نفسه هذه المشاعر وهذه الدفعة التي تعطيها له هذه النفس، انتقل بها من النفس اللوامة إلى النفس المطمئنة. يعني لا يزال يجاهد نفسه هذه النفس اللوامة حتى يصل بها إلى درجة النفس المطمئنة، وهذه أعلى درجة. من كرامة النفس اللوامة على الله جل وعلا أقسم الله بها، فقال جل شأنه: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولله جل وعلا أن يقسم بما شاء وعلى أي شيء يشاء، يقسم مرة بالشمس، يقسم بالقمر، يقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، يقسم بما شاء، ولكن ليس للعبد أن يقسم إلا بالله جل وعلا. ليه؟ لأن القسم تعظيم، ولا يستحق التعظيم في القلب إلا الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث من الأنفس النفس المطمئنة، هذه النفس هي التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ترى صاحب هذه النفس يكون مع الناس يجالسهم ويخالطهم ويكلمهم وروحه تجول حول عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه اطمئنت، اطمئنت بأمر الله جل وعلا فأدته، اطمئنت لنهي الله سبحانه وتعالى فانتهت عنه، اطمئنت لحدود الله جل وعلا فوقفت عندها. هذه النفس التي ينادى عليها عند خروج الروح: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال يحيى بن معاذ: لا يصل العبد إلى مقام الرضا حتى يقيم نفسه مع ربه على أربعة أمور: أن يقول لربه إن أعطيتني رضيت، وإن منعتني قبلت، إن تركتني عبدت، وإن أمرتني أجبت. في كل حال قلبه متعلق بالله جل وعلا وراض عن عطاء الله سبحانه وتعالى وعن قضاء الله وقدره، فالقضية كلها قضية صبر، صبر أيام، صبر عن أكلة في الحرام، صبر عن علاقة في الحرام، صبر عن جلسة فيها غيبة ونميمة، صبر على صلاة الفجر والمداومة عليه، صبر على مداومة الصيام، صبر على الإنفاق في سبيل الله، صبر على أقدار الله المؤلمة. يبتليني الله جل وعلا في بيتي، في أولادي، في مالي، في عملي، لابد لي من الصبر. قضية كلها في الصبر. حبس النفس، حبس النفس على طاعة الله، وحبس النفس عن معصية الله، وحبس النفس على أقدار الله، هي دي أو هو دول ثلاثة أنواع للصبر. صبر يقولون، يقول العلماء: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. العبد لو وضع في ذهني هذه الخاطرة التي قالها ابن الجوزي تستقيم له أمور وتستقيم له الطاعة، ويجتهد في البعد عن المعصية. وكم من أناس حبسوا أنفسهم في الدنيا فتمتعوا بسيرة طيبة قبل موتهم، وإن شاء الله تعالى بجنة عرضها السماوات والأرض في الآخرة. حينما تتحدث عن العفة الجميع يخطر في ذهنه يوسف وعفته عن امرأة العزيز، وصبره عن ارتكاب الفاحشة، وتوفيق الله جل وعلا له وتثبيته. قريب كنا نتحدث عن هذه القصة وما فيها، وأنا لا أحب أن أكرر ما قلت، لكن إليك متابعين. عطاء ابن يسار خرج يوما معه أخوه هم مجموعة خرجوا للحج. في الطريق نزلوا بمنزل المجموعة، ذهبت تبحث عن الطعام والشراب، وعطاء دخل إلى المسجد. فجاءت امرأة وهو يصلي، فقال لعل لها حاجة تريد أن تسأل سؤالا وكذا، فتجوز في صلاته، يعني صلى ركعتين خفيفتين. ثم قال لها: ألك حاجة يا أمة الله؟ قالت: نعم، لي حاجة بك، فإني امرأة قد وتقت ولا بعلم. هكذا صراحة تقول له: أنا أريدك، أنا امرأة أحتاج لرجل وليس لي زوج. فبدأ مرض تكلمه يبكي ويبكي ويشتد في البكاء ويزداد في البكاء، وما أجاب بكلمة. فما كان من المرأة إلا أن بكت على بكاء، هو يبكي وهي تبكي. المجموعة اللي كانت تبحث عن الطعام وصلوا، دخلوا المسجد، رأوا عطاء يبكي والمرأة تبكي. أخوه عبد الله كان أصغر منه واحتراما له وهيبة له، ما استطاع أن يسأله عن هذا الأمر. ما عرفش يسأل. المرأة شافت الصحبة قادمة خرجت ومشت. لما وصلوا إلى بلدهم، عطاء في نومه يوما رأى رؤيا، فاستيقظ وهو يبكي، فسأله عبد الله، قال له: يا أخي بالله عليك ما يبكيك؟ قال: رؤيا رأيتها. قال: أخبرني بها. قال: أخبرك بها بشرط ألا تحدث عنها أحدا إلا بعد موتك. ليه؟ لا يحب أن يذكر، ولا يحب السمعة، ولا يحب الشهر، إنما يحب أن يكون العمل بينه وبين الله جل وعلا، حتى يكون في العمل إخلاص. فقال له: أعدك أن لا أخبر أحدا إلا بعد وفاتك. قال له: أتذكر المرأة التي قابلناها في السفر؟ قال: نعم. قال: هذه المرأة كان من شأنها كذا وكذا، طلقتني وما كان مني إلا أن بكيت، واشتد بكائي فبكت المرأة على بكائي، ثم إني في هذه الليلة نمت، فرأيت فيما يرى النائم كأن نبي الله يوسف الصديق يقف والناس تلتف حوله، فذهبت إليه حتى أراه، فلما رأيت يوسف ورأيت جمال يوسف بكيت بكاء شديد. فجاءني يوسف، ترك الناس كده في الرؤيا وجاء العطاء، قال له: ما يبكيك يا عطاء؟ قال له: أبكي لعفتك عن امرأة العزيز، ولما حدث بينك وبينها. قال: ألا أدلك على ما هو أعجب؟ يوسف يقول له. قال: وما هو أعجب؟ قال: شأنك مع المرأة التي التقيت بها في السفر هو أعجب. قال: فاستيقظت وأنا أبكي، وما حدث عبد الله بهذا الحديث إلا بعد وفاة أخيه عطاء. انظر كيف ترك لنفسه سيرة طيبة تذكر بعد مئات السنين. هذه السيرة الطيبة، نبي من أنبياء الله، أهل الأنبياء، دعا الله بأن يكون له سيرة طيبة. قال إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اجعل الناس يذكرونني بسيرة طيبة. اجعل الناس يذكرونني بسيرة طيبة وبسيرة عفو. هذا الرجل الذي صبر على هذه المعصية ماذا فقد؟ لو أنه أجاب المرأة إلى طلبه، إيه اللي كان حصل؟ لذة دقائق معدودة وبعدين تنتهي. يعني أنا أقول دائما لما أسمع أو لما أردد قول ابن الجوزي أقول اسأل رجل زنى والعياذ بالله، أسأل الله أن يعصمنا وأن يعفنا وأن يعف نساءنا منه ولي ذلك والقادر عليه. سأل رجل زنى بأجمل النساء ومرت على هذا الأمر أيام أو شهور أو سنين، قل له هل تجد الآن لذة هذا الزنا؟ أبدا لا يجد هذه اللذة، بل ربما هو أسير هذه المعصية. خلي بالك قد يرتكب المرء هذا الذنب مرة واحدة ويبقى طوال حياته أسيرا لفعل هذا الذنب، ودائما ينقص عليه حياته. ممكن يكون في جانب إيجابي يتوب ويقبل على الله جل وعلا ويبدأ حياة جديدة ويبدأ صفحة جديدة ويقبل أيضا الله سبحانه وتعالى، وقد يكون في جانب سلبي، كل ما يتذكر خلاص يقنط من رحمة الله جل وعلا، ولا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. وسأل رجل جمع مالا من حرام ودخل به في أفخر الأماكن وكان أشهى الأكل، مدة استمتاعي بهذا الطعام قد إيه؟ كم من الوقت؟ الفترة، لا، الفترة اللي يمر بها الطعام على اللسان فقط، هو في إيدك، أنت بتستطعمه؟
لا.
ولما نزل إلى المعدة أنت بتستطعمه؟
لا.
الفترة بس اللي بستطعم فيها الطعام هي الفترة اللي يمر فيها الطعام على لسانك. شوف وبلقمة بلقمة حرام يجعل نفسه أسيرا لعذاب الله جل وعلا، ويعرض نفسه لسخط الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل سأل رجل خذ رمضان كله ساجد قائم لله سبحانه وتعالى، كل ليلة يقوم طوال الليل وخلاص الشهر خلاص أوشك على الانتهاء، بل انتهت ساعات قليلة، فين التعب بتاع أول يوم؟ تشعر به الآن؟ لا. فين التعب بتاع ليلة امبارح؟ ليلة أمس؟ تشعر به الآن؟ لا. التعب راح وبقيت الحسنات، واللذة ذهبت وبقيت السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله جل وعلا. أنت كريم على الله، العبد المسلم المؤمن كريم على الله جل وعلا. من إكرام الله لعبده أنه جعل الملائكة يستغفرون له، ومش الملائكة بس، ده من خواص الملائكة حملة العرش، حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. من أمر الملائكة بالدعاء لك؟ الله. الأنبياء دعوا لك، نوح قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وهكذا إذا تتبعت هذه القضية ترى أن الله جل وعلا أكرم المؤمن وكرمه وفضله وقربه، بل إن الله أجاز للعبد أن يطعن في ربه إذا اضطر إلى ذلك. المؤمن ربنا تنازل عن حقه له إذا اضطر لذلك. ألا ترى أن الشرع أجاز للمضطر أن ينطق بكلمة الكفر؟ يعني إيه كلمة الكفر؟ يعني أن ينسب لله ما ليس فيه. وأن يدعي على الله ما ليس فيه، وقد يتهم نفسه بأنه مشرك وأنه يعبد غير الله. هذا إذا اضطر، والاضطرار هو أن يلجئه إلى ذلك أحد بتخويفه بإضهاق روحه أو قطع عضو من أعضائه وهو قادر على أن يفعل ذلك. قال ربنا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فأنت كريم على الله جل وعلا، من كرمك على الله سبحانه وتعالى، ولأن لك قدر عند الله جل وعلا، لما أبى إبليس أن يسجد لأبيه طرده الله سبحانه وتعالى من الجنة. ما هذا إلا لأن لأبيك مكان ولك مكان عند الله سبحانه وتعالى. هذه المكان قد تسقط منها إذا داومت على المعصية وإذا ارتكبت المعصية، لأن العبد يسقط من نظر ربه إذا ارتكب الذنب وإذا فعل الفاحشة. ابن عباس يقول: يا صاحب الذنب إياك ومغبة الذنب، وإنما يتبع الذنب أشد عند الله من الذنب، وإن حزنك على فوات الذنب أشد عند الله من الذنب. واحد راح يرتكب معصية، ربنا يدفعها عنه ويحجبها عنه ويحزن. يقول ابن عباس: هذا الحزن على فوات الذنب أشد عند الله من الذنب، وفرحك وأنت ترتكب الذنب أشد عند الله من الذنب، وقلة حيائك من الملكان عن يمينك وعن يسارك وأنت على الذنب أشد عند الله من الذنب، وخوفك إذا حرك الهواء ستر بيتك وأنت على الذنب أشد عند الله من الذنب، لأنك تخشى من المخلوق ولا تخشى من الله جل وعلا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. معصية شق وبلاء، المعصية ضيق في الصدر وسواد في الوجه وضيق في الرزق وبغض بين الخلق. قالوا: فليحذر أحدكم أن تنقذه قلوب الناس وهو لا يدري. هو يقيم على الذنب والمعاصي وربنا جل وعلا يضع له البغض في قلوب الناس وهو لا يدري، لأنه يبارز ربه بالمعاصي. وإياك وتوبة كاذبة. لا أدري هل ذكرت هذه القصة هنا مسجد آخر من يومين، أن منصور بن عمار كان له صديق يداوم على صلاة الجماعة ويداوم على قراءة القرآن ويداوم على فعل الخير، فافتقده أياما لا يأتي للمسجد، فذهب ليعوده وحفظه، فوجده قد اسود وجهه وازرقت عيناه. قال له: يا أخي قل لا إله إلا الله، وشعر أن الأجل قد اقترب. قل لا إله إلا الله. فقال له: يا أخي هذه كلمة حيل بيني وبينها. عجز الإنسان عن أن ينطق هذه الكلمة. هي الكلام في هذه اللحظة وفي الإجابة عن الملكين في القبر مش بالذكاء، مش بالمفهومية، إنما بالعمل. ينطق العمل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، والقول الثابت هو قول لا إله إلا الله. قال: هذه كلمة حيل بيني وبينها. قال: وأين صلاتك؟ أين صيامك؟ أين طاعتك؟ أين زكاتك؟ قال: يا أخي كان هذا كله رياء، وكنت أقصد به المدح من الناس، وإني قد مرضت يوما واشتد مرضي، فقلت لأبنائي ائتوني بكتاب الله، فجاءوني بالمصحف فقرأت فيه، ثم قلت اللهم بحق هذا المصحف الشريف إلا شفيتني ولم أعود إلى الذنب مرة أخرى. قال فشفاني الله، ثم عدت إلى الذنب مرة أخرى وأغلقت أبوابي وضارست ربي بالمعصية. قال فمرضت مرة أخرى، فقلت لأبنائي ائتوني بالمصحف فقرأت فيه، وقلت اللهم بحق هذا المصحف الشريف إلا شفيتني ولن أعود إلى الذنب مرة أخرى. قال فشفاني الله، ثم عدت إلى الذنب وبارزت ربي بالمعاصي مرة أخرى. قال وفي هذه المرة مرضت مرضا شديدا، فقلت لأبنائي ائتوني بالمصحف، فجاءوني بالمصحف فنظرت فيه فما استطعت أن أقرأ كلمة واحدة. فقلت اللهم بحق هذا المصحف الشريف إلا شفيتني ولن أعود إلى الذنب مرة أخرى. فسمعت هاتفا يقول تتوب من الذنوب إذا مرضت، وترجع إلى الذنوب إذا بريت، فكم من مصيبة نجاك منها، وكم كشف البلاء إذا ابتليت، أما تخشى بأن تأتي المنايا أن يأتيك الموت وأنت على البلايا قد دهيت؟ قال منصور فانصرفت من عنده فما وصلت إلى الباب إلا وقالوا إنه قد مات. هذه توبة كاذبة، وهذه معصية. إذا تاب العبد وقلبه مصر على المعصية فهي معصية، وإذا استغفر العبد وقلبه مصر على الذنب فهي معصية. قالوا وينسب هذا الكلام لعلي، استغفارنا يحتاج إلى استغفار وتوبتنا تحتاج إلى توبة. المعصية وحشة بين العبد وبين ربه في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. المعصية بعد المعصية ليس بينهما توبة، والذنب بعد الذنب ليس بينهما توبة. ران يتكون على القلب فيحجب العبد عن ربه يوم القيامة. قال ربنا جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم يوم القيامة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قال الحسن البصري الران هو الذنب بعد الذنب ليس بينهما توبة. المعصية سبب في الجهل وسبب في عدم تحصيل العلم. الله يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. والعلم نور يقذف في القلب، والذنب والمعصية ظلمة تطفئ ذلك النور. لما جلس الشافعي حفظ القرآن وهو ابن 6 سنين، وربته أمه، وهذه هي النساء التي تربي. وحفظ الموطأ والكتاب الذي ألفه الإمام مالك وجمع فيه بين الفقه والحديث. حفظ الشافعي الموطأ وهو ابن 10 سنين، فلما ذهب ليجلس أمام مالك ويقرأ عليه الموطأ أعجب مالك بذكاء الشافعي وبفهمه وبفطنته. قال إن الشافعي كان إذا طالع كتابا يخفي الصفحة التي على اليسار، لأنه إذا قرأ صفحة حفظها يخفيها كده عشان يركز لمحفظها حتى لا يتطرق الحفظ إلى الصفحة الأخرى. فلما جلس أمام مالك أعجب مالك بذكائه وفهمه، فقال له يا شافعي إني أرى أن الله قد قذف في قلبك نورا، فلا تطفئ هذا النور بظلمة المعصية. قالوا الشافعي سأحفظه يوما. يقولون أنه هذه قصته أنه وهو يمشي في الشارع نظر إلى كعب امرأة وهو لا يقصد. هذه قصة باطلة. وليس معنى ذلك أن نحن نثبت الأئمة العصمة، لا، لكن هذه القصة لم تصح. إنما الصحيح أنه كان شغل، كان قد شغل عن ورده يوم. الورد لا يقرأه مثلا. وأهل الفضل وأهل الصلاح يعدون هذه الأمور التي نراها نحن بسيطة يعدونها معاصي. أحد الصالحين قطع نعله يوما وهو ذاهب إلى صلاة الجمعة، فقال والله إني لا أعلم بأي ذنب قطع. حتى إذا لم يقطع يقول لا أعلمت معصية. قال ذلك لأني لم أغتسل للجمعة. الغسل إيه؟ سم لو ترك معلش ذنب. بعض العلماء يقولون أنه واجب، لكن الراجح أنه سم. هو رأى هذا أنه ذنب. كان الفضيل يقول والله إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وزوجتي. حد فينا كده تخيل مرة هو بيدور العربية الصبح، العربية ما ضربتش، قالت أكيد أنا عندي حالة غلط كده بيني وبين ربنا. هما كانوا يحاسبوا نفسهم على الصغير وعلى كده. فالشافعي نسى هذا الوزن يوما أو تأخر في قراءته شيء من هذا، فساء حفظه، فذهب إلى معلمه وكيل، فقال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأوصاني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعصر. المعصية سبب كل فساد. إذا راجعت أخبار الأمم السابقة وجدت أن الله ما أهلك أمة إلا بذنوبها وإلا بمعاصيها، ولعلمت أننا في هذا الزمان يرتكب كل ما كان يرتكب في الأزمنة السابقة. شوف أي قوم من الأقوام الذين أهلكهم الله كانت معصيتهم إيه وذنبهم إيه. بص للعالم الآن ترى هذا الذنب موجود وترى هذه المعصية موجودة، ولولا من الله علينا لخسف بنا. فضل والله من الله جل وعلا. أنت تمشي حتى في بلاد المسلم ما تمشيش ثلاث أربع خطوات إلا وترى ذنب وترى معصية وترى انتهاك لحرمة الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. الموضوع جميل، موضوع طويل، فيه كلام كثير، لكن لا أريد أن أشق عليكم. أختم هذه آخر ساعات في رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتقين في رمضان، يجعلنا من المغفور له، وأن يجعلنا من المرحومين في هذا الشهر، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلت بالأمس وأنا أتحدث عن سورة النصر، الأعمال الفاضلة تختم بإيه؟ بالاستغفار. الحج ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الصلاة كان إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من صلاته قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أفضل حياة هي حياة النبي، أفضل عمر وعمر النبي. أمره الله جل وعلا أن يختم هذا العمر الفاضل الذي قضاه في طاعة الله جل وعلا بالاستغفار، فقال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أفضل ما تختم به هذا الشهر والاستغفار. نداوم على الاستغفار في الساعات القليلة والدعاء لك عند فطرك دعوة مستجابة. هذه هي آخر دعوة مستجابة في شهر رمضان، ولك باب أبواب السماء مفتوحة في أي وقت، لكن كل يوم لك دعوة عند الإفطار. هذه آخر دعوة في الثلاثين دعوة، اغتنم هذه الدعوة ولا تجعل بعد رمضان أجرانا للطاعة التي ابتدأتها مع الله جل وعلا، وتطوي هذه الصفحة التي لعلها هي من أشرف صفحات حياتك، صفحة ضللت فيها شهرا كاملا تتقلب فيها بين أنواع من الطاعة لا ترجو إلا ثواب الله جل وعلا، ثواب الله جل وعلا، ولا ترجو إلا رحمة الله سبحانه وتعالى، تطمع في جنته وتخاف من ناره ومن عذابه. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا ما طمعنا من الجنة ومن الرحمة، وأن يعافينا مما حذرنا منه ومما اجتنبناه وهو النار والمعصية، كما أسأله جل وعلا أن يجنبنا الذنوب التي تهدم العصم، وأن يجنبنا الذنوب التي تجلب النقم، وأن يجنبنا الذنوب التي ترفع النعم انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، كل عام وانتم بخير، وقبل الله.